بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والدعاء وسائر الطاعات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سمعنا أيها الإخوة هذه الآيات من سورة التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا القرآن أيها الإخوة أنزله الله سبحانه وتعالى هداية، هدى، نور، من أجل أن نتخذه هدى ونتخذه نبراس نهتدي به، ونطلب الهداية من خلال آياته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سماه الله روح وسماه نور، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سورة التوبة سورة حديثها عن المنافقين وعن النفاق وعن التحذير من النفاق والوعيد الشديد لهم، ولذلك يسميها المفسرون سورة الفاضحة، وبعضهم يسميها سورة المشقشقة، لأنها ما تركت المنافقين حتى كشفتهم وفضحت أمرهم. ولذلك يقول ابن عباس: ما زال الله يقول ومنهم 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 في سورة التوبة حتى خافوا. ولذلك ذكر بعض المفسرين أن هذا قد يكون من أسباب عدم ابتداء سورة التوبة بالبسملة، لأن البسملة فيها رحمة، وهذا الذي في السورة من إعلان الحرب على المنافقين لا يتناسب مع الرحمة. ولذلك فيها آية تسمى عند المفسرين آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وفي الأخير، في آخر السورة، لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما هو معقول أن كل المسلمين يتفرغون لطلب العلم، هذا غير ممكن، كما أنه أيضا غير ممكن أن كل المسلمين يتوجهون للجهاد في سبيل الله، وإنما جزء يتفرغ للجهاد وجزء يتفرغ للعلم وجزء يتفرغ للتجارة وهكذا. ولذلك قال هنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكأن في هذا إشارة، والله أعلم أيها الإخوة، إلى مسألة مهمة، وهي أن من أسباب دفع النفاق عن الإنسان وكشف شبهات النفاق ودرء النفاق عن الإنسان هو العلم والتفقه فيه. ولذلك جاء في آخر السورة الحديث عن العلاج، فتحدث عن المنافقين وتحدث عن العلم، وبعدين لاحظوا مسألة مهمة سبحان الله. يعني قبلها: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني الحديث كان عن الجهاد في سبيل الله بالسيف: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخره. ثم بعد ما انتهى الحديث تكلم عن طلب العلم، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم رجع مرة ثانية يتحدث عن الجهاد: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان الله، يعني جاء قبلها حديث عن الجهاد بالسيف، وبعدها حديث عن الجهاد بالسيف، وفي الوسط يتحدث عن العلم، وبعدين يتحدث عن العلم بعبارات عسكرية، فيقول: لاحظوا، وما كان المؤمنون لينفروا. النفير مصطلح عسكري، ما هو مصطلح مدني. لينفروا، فلولا نفر، ما هو قبلها يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فهو مصطلح حرب. فلولا نفر من كل فرقة، حتى كلمة فرقة كلمة عسكرية يعني جزء فرقة عسكرية. فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. ينذروا يعني مسألة كأن فيها حرب. ما الذي يمكن أن نستنبط أيها الإخوة من هذه التعبيرات؟ أن طلب العلم والقيام بحق العلم وبذل الجهد في تفقيه الناس وفي تعليمهم هو جهاد في سبيل الله. مثله في ذلك كمثل الجهاد بالسيف بل أنفع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، لأن هذه الآيات في مكة نزلت. فالجهاد بالقرآن أيها الإخوة، الجهاد بالعلم، تعليم الناس، بذل الجهد في فقه القرآن وفي فقه السنة هو جهاد في سبيل الله. وكأن الله يقول إن علاج النفاق ودرء النفاق في المجتمع يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بالعلم والفقه في الدين. ولذلك لاحظوا كيف قال بعدها، يحدثنا سبحانه وتعالى كيف يستقبل المؤمن الوحي وكيف يستقبل المنافق الوحي، فيقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا موقف المؤمنين من الوحي: القبول، الاستبشار، الرضا، التفقه فيه. قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بما فيه من الهدى وما فيه من الرحمة وما فيه من العلم وما فيه من البشار. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض، والعياذ بالله، وهو مرض النفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. سبحان الله، هو نفس الوحي، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: انظروا إلى اختلاف تقبل الوحي من هؤلاء ومن هؤلاء. ولذلك أيها الإخوة، التسليم للنص الشرعي، إذا سمعت الحديث النبوي أو سمعت الآية القرآنية تسلم بها وتنقاد لها، كما كان يصنع الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما تتأملون في سيرته رضي الله عنه تجدون من أبرز صفاته رضي الله عنه التسليم والانقياد. ولذلك سمي الصديق، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول. ولذلك يذكر أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، طبعا هذا دعوة ليست سهلة، دعوة صعبة، فقريش اتخذت هذه الدعوة فرصة للسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا جنون، هذا نحن نضرب أكباد الإبل شهر إلى بيت المقدس ذهابا وشهر إيابا، وأنت تدعي أنك في ليلة يعني. فلما بلغ الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا له: هل سمعت ما قال صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ فقال رضي الله عنه كلمة جميلة، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. يا سلام، ما أجمل الإيمان يا أخواني إذا استقر في نفس المؤمن، فإن يستقر معه السكينة والطمأنينة والتسليم. قال: نحن نصدقه بما هو أبعد من ذلك، نحن نصدقه بخبر السماء، الوحي هذا من وين جاي؟ نحن نصدق أن هذا الوحي نزل له من السماء، بيت المقدس يعني أقرب. ولذلك أقول أيها الإخوة، التسليم للنص، للوحي، الانقياد لأمر الله، الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول. وهذه بالمناسبة كما تعلمون هي أول معلومة تعلمناها في أول ابتدائي في تعريف الإسلام في مادة التوحيد، صح؟ أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذه العبارة البسيطة أيها الإخوة هي التي بني عليها ديننا، وهو الاستسلام والانقياد لأوامر الله ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله أيها الإخوة لا يزيد في نفس المؤمن ولا يرسخ إلا بالعلم وبالتفقه في القرآن وفي السنة وبالازدياد منهما. ولا أن يغدو أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت الله فيعلم أو فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين ومن أمثالهن من الإبل. آية واحدة تتعلمها في بيت من بيوت الله وتزيد بها علمك، تفهم معناها، تفهم متى نزلت، كيف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكسب يستحق أن يعني يرحل الإنسان من أجله، فيزداد علم بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في بيوت الله والإخوة عندما تغشانا الملائكة وتحفنا السكينة وتنزل علينا الرحمة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. وهذا أيها الإخوة إذا استقر في نفوسنا أن هذا القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بين أيدينا هو هدى، نتخذه هدى ونستهدي به ونصاحبه، ولا يمر على الواحد منا يوم إلا وله معه ورد يقرأه ويراجعه ويتأمل فيه. مهما كانت أشغالك ومهما كانت ارتباطاتك ومهما كانت التزاماتك، لا تخل بهذا الموعد مع القرآن الكريم حتى يبقى الإنسان أيها الإخوة دائما متصلا بالله سبحانه وتعالى، يتصل به من قراءة القرآن الكريم والتأمل في معانيه والتدبر في معانيه، وخاصة والله الحمد مع وجود كتب التفسير في المساجد، كتب التفسير المختصرة التي تعينك على فهم الآيات. ولم أرى أجمل أيها الإخوة من أنك حتى وأنت في مجلسك مع أولادك مع بناتك مع أسرتك أو مع زملائك في مجلس، أن تسير سوالفكم حول القرآن. أحيانا نجلس مجلس ساعة ساعتين سواليف فاضية ولا قيمة لها، لكن لو واحد ذكي يدير آية يسأل عن آية يخلي الحديث يدور حول القرآن حول التفسير حول الآيات، نتعلم نبحث نراجع نستفيد، سنخرج بفائدة وتصبح مجالسنا أيها الإخوة مجالس علم ومجالس ذكر ومجالس أدب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم ولا خرجوا دون أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، أو قاموا دون أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وما أكثر المجالس للأسف التي تكون بهذه الصورة، ما لم يكن بينها من الفضلاء من أمثالكم من يجعلها ويحولها ويوجهها إلى الحديث عن القرآن الكريم والفهم في معانيه والتفقه في معانيه. وأحيانا والله في مجلس واحد فقط أنك تشير إلى لفظة واحدة، ما معنى قوله سبحانه وتعالى ضيزى؟ خلهم يتناقشون فيها، تلك إذن قسمة ضيزى، يلا وش معنى ضيزى؟ والله دوروا ابحثوا ضيزى، ادخل من هذا المدخل لفظة واحدة غريبة اتضحت للجالسين يمكن واحد ما يدري. أذكر مرة من المرات في مجلس فتحدثنا عن قوله تعالى فجعله غثاء أحوى، قلت يلا وش معنى أحوى؟ وكان معي مجلس مليء بالفضلاء حقيقة، فما عرف واحد منهم جواب أحوى. قلت سبحان الله، مع أن هذه السورة من أكثر السور التي تتكرر على مسامعنا في صلاة الوتر وفي صلاة التراويح ونقرأها كثيرا من صلاة الجمعة. قال والله فعلا والله أحوى، ما نعرف وش معنى أحوى. فالشاهد أن لما شرحت لهم أحوى ذكرنا بعض الدلالات لها وكذا، فالشاهد أنه لا تستهين الإنسان ولا تحقرن من المعروف شيئا في مجالسنا. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم أيها الإخوة من أهل القرآن الذين يعملون به ويتدبرونه، يكونون من الدعاة إليه والذين يتفقهون فيه ويستفيدون منه ويهتدون بهديه ويقرؤونه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويفرحون به ونغتبطون به ويتشرفون به. ويعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة. طيب صاحب القرآن، ما يمكن أنك تكون صاحب القرآن وأنت ساحب على القرآن كما يقولون، ما تذكره إلا في رمضان، ما هو معقول. المؤمن ينبغي أن يكون صاحب له يوميا القرآن هذا قريب منه، يقرأ ويتصفح وينظر ويرجع إليه ويسمع ويراجع حتى تتحقق فيك صفة الصحبة فعلا، ولا تشعر بغربة. الواحد أحيانا ينقطع عن المصحف ثم يرجع إليه يشعر فيه نفرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهي سورة مكية، والمقصود بالهجران يعني كفر أهل مكة بالقرآن الكريم وهجرانهم له، لكن معنى الهجران ينسحب على المؤمن المقصر في حق القرآن أيضا عندما يهجر تلاوته مدة طويلة أو يهجر تأمله وتدبره وهكذا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يتقبل منا ومنكم، ونجعل مجالسنا وحياتنا كلها عامرة بالقرآن وبذكره سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.